اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وذلك هذا هو الدرس الرابع بعد المئة الرابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا نزال في باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخف وقالوا: يا بني عبد شمس، يا بني سعد بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذوا نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما فأذلها بدلالها. رواه من المعلوم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته إلى الله عز وجل سرا، واستمر يدعو الله عز وجل سرا مدة ثلاثة أعوام. وفي نهاية العام الثالث أنزل الله عز وجل عليه قولا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. إلى أن قال بعد ذلك: وأنذر عشيرتك الأقربين. فتحول المصطفى عليه الصلاة والسلام من الدعوة سرا بمجرد نزول هذه الآيات، وأخذ يدعو الله عز وجل جهرا، وكان أول ما ظهر به من أمر الدعوة أن خرج إلى السفر، هذه الراجية التي تعرفونها قريبا من الكعبة، فأخذ يدعو بطون قريش بطنا إثر بطن، فجعل الناس يهرعون إليه، وجعل الرجل الذي لا يستطيع أن يستجيب يرسل رسولا ليعلم ما القدر. فلما اجتمعوا من حوله قال لهم عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا في بطن هذا الوادي تريد أن تزور عليكم أفكنتم تصدقون؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لكم نذيرا بين يدي عذاب شديد. إلى آخر ما قال. فقال أبو لهب عندئذ كلمته المشهورة: تبا لك سائر اليوم، ألهذا اليوم ألهذا الأمر جمعتنا؟ وأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. محل الشاهد أن المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بهذا الإعلان العام، ونحن نعلم أن هذا الإعلان العام شمل فيما شمل قرابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الإنذار العام الذي أعلنه على أسماء الناس جميعا وصل إلى سمعه عامة الناس كما وصل إلى سمع قرابته، ولكنه عليه الصلاة والسلام على الرغم من هذا نزل من الصف فجمع قرابة وفيهم فاطمة رضي الله عنه، وأخذ ينبه كل منهم على حدة وينذرهم ويبين لهم أنه رسول من الله عز وجل بعث بإخبارات وبأحكام وبشرع، وقال ما سمعتم الآن يا بني عبد شمس يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذوا نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا إلا رحما أذلها بظلالها. ومحل الشاهد هذا يثير في أذهاننا تساؤلا، لماذا أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإنذار وهذا الإعلان بخاصة أقاربه، مع العلم بأنهم دخلوا في العامة الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبههم وأنذرهم؟ الجواب أن الله عز وجل أمره بهذين الأمرين، قال له أولم تصنع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ثم قال له بعد ذلك وأنذر عشيرتك الأقربين. إذا ينبغي أن ينصاع لأمر الله عز وجل، فاصنع بما تؤمر أي أعلن دعوتك على الناس كافة، وأنذر عشيرتك الأقربين أي عد إلى قرابتك وخاصتك وأهلك فأنذرهم إنذارا خاصا به. ولكن الإشكال لم يحل بعد، والسؤال وارد، فلماذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن ينذر عشيرته الأقربين وقد اندرجت هذه العشيرة في عامة الناس، وكان يكفيهم الإنذار والإعلام الأول؟ والجواب أن الله عز وجل جعل واجب الدعوة الإسلامية يتدرج في سلم مكون من عدة درجات، لا بد للداعي إلى الله بل لكل مسلم أن يراعي هذا السلم وأن يراعي هذه الدرجات المتساوية في الأهمية. درجات هذا السلم تبدأ هكذا: الدرجة الأولى في سلم الدعوة الإسلامية تتمثل في دعوة الإنسان نفسه إلى الله عز وجل. أين نجد هذه الدرجة في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نجدها في الأشهر الستة، يقول إنها ليست أشهرا ستة بل هي ثلاث سنوات. فنزلت أول آية في أول هذه المدة وهي قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم تنزلت الآية الثانية بعد ذلك بستة أشهر، وقيل بثلاثة أشهر، وقيل بل بثلاث سنوات، وهي قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ترى هذه الفجر هذه المدة الطويلة إن كانت ستة أشهر أو أكثر، لماذا تلبس الوحي خلال هذه المدة؟ ولماذا لم يأمره الله عز وجل أن يدعو الناس؟ بل لماذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم خلال هذه المدة ليدعو، مع العلم أنه في هذه الأشهر أو في هذه السنوات لم يدعو أحدا ولم يفتح فمه ببنت شفة كداع إلى الله عز وجل بناء على رسالة تلقاها؟ ماذا كان يسمع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذه المدة؟ كان يمحص أمر نفسه في هذه الدعوة، وكان يحاول أن يتبين هويته، ها هل هي نبوة ام هي حالة اخرى نفسية ام هي رؤيا من الجن؟ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النبوة قصرت او قالت وهو يعود الى شأن نفسه ويمحص هذه الحالة التي جاءته ليعلم حقيقة الامر، اهي نبي ام لا؟ اهي وحي جاءه ام شيء اخر؟ ولعلكم تعلمون ان النبي عليه الصلاة والسلام خلال هذه المدة ذهبت به خديجة الى ورقة ابن ميسل فقص عليه ما راى وهو لا يعلم من امر نفسه شيئا، فقال له ورقة هذا هو الناموس اي الوحي الذي انزل على موسى، ولئن عفوا يقول بعد ذلك وليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك، قال اي مخرجونهم؟ قال نعم لم يبعث قوما بمثل ما بعثت به الا اهدي وان يدركني يومك لانصرنك نصرا مؤزرا. وعاد المصطفى عليه الصلاه والسلام يفكر ويمحص وراى خلال هذه المده الملك الذي راه في غار حراء، لكنه راه بصوره اخرى، راه مدمر مخيف قد ملا شكله ما بين السماء والارض جالسا على كرسي، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد انا جبريل وانت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس. وكان لابد لكي يستوعب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر ويهضمه ويستقر في عقله تماما لابد من مده يتجاوز فيها الخوف الذي انتابه ويتجاوز فيها الرعب الذي اخذ بمجامله نفسه، الى ان عرف ذاته وعرف انه نبي وامن قبل كل شيء بنبوته وبانه رسول، وجاورته الشكوك والرهاب، عندئذ آن له ان يدعو الاخرين. هذه هي الدرجه الاولى، وهذه الدرجه الاولى من امر الدعوه يشترك فيها الناس جميعا، ما من انسان جاهلا كان او عالما، اميا كان او مثقفا، رجلا كان او امراه، الا وهو مكلف بان يبدا فيدعو ذاته وان يتعرف على هويته وان يتبين انه عبد لله ويحمل نفسه على ممارسه معاني هذه العبوديه، بعد ان يتجاوز هذا الواجب الاساسي تعطي درجه الثانيه. الدرجة الثانية هي دعوة الرجل خاصته. من هم خاصة الإنسان؟ أهل بيته، قرابته، أرحامه، هؤلاء الذين يجي إليهم بقرابة ويستطيع له دالة عليهم، يستطيع أن ينبههم، يأمرهم، يحذرهم، هذه هي الخاصة. هذه هي الدرجة الثانية في أمر الدعوة إلى الله، ويشترط في الوجود بالقيام بهذا الواجب الثاني كل من كانت له قرابة، كل إنسان كانت له قرابة من الناس يجب بعد أن يعرف نفسه على واجبه تجاه ربه عز وجل وينذر نفسه وينبهها، يجب عليه بعد ذلك ان يعود فيراقب خاصته، ينذرهم، يعلمهم، يربيهم، يدربهم على ممارسه ما امرهم الله عز وجل به، وقبل ان ينهض بهذا الواجب الثاني لا ينبغي ابدا ان يصل الى الدرجه الثالثه. ما الدليل على هذا؟ قول الله عز وجل لرسوله وأنذر عشيرتك الأقرب
النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الواجب الذي قام به لم ينطلق من حقيقية كونه نبيا، لا، بل انطلق إلى هذا الواجب من كونه إنسانا مسلما له قرابة من زوج، من أولاد، من أرهاب. هذا هو المنطلق الذي على أساسه كلف في هذا الواجب ثم قام به. ولذلك قلنا يشترك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الواجب كل من كانت له قرابة. أما من لم تكن له قرابة، وقل أن تجد من الناس من لا قرابة له، فهو غير مكلف بهذا الواجب الثاني. أرأيت لو أن الإنسان شغل نفسه بدعوة الناس عامة إلى الله عز وجل، وساقته الغيرة إلى مواقف ومواجهات وخطب وأعمال تدخل في نطاق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد غفل عن هذا الواجب الثاني الذي نتحدث عنه، فلم يؤدي مهمته التي ألزمه الله عز وجل بها تجاه أهله وقرابته، عمله منحرف، وهو يرتكب إثما وعذرا عظيمين في ذم الله عز وجل. ومهما يجلى الناس على يديه فإن هدايته لم تكن شفيعا له في الإثم الذي يتحمله بسبب تقصيره تجاه أهله وأولاده. ونحن نعلم أن هداية إنسان على يد شخص آخر مناط لأجر كبير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا مما طلعت عليه الشمس أو غربا. ومع ذلك هذا الثواب العظيم لا يغفر ولا يمحي جريرة إعراضك عن أهلك، لأنك قصرت في هذا القسم. كان عليك أن لا تقصر، وكان عليك أن تشتغل بخاصة نفسك. وكأن الشيطان يزيل جولة خطيرة مع الناس في هذه النقطة، فما أكثر ما نرى أناسا إذا اندمجوا في المجتمع اجتازت الغيرة على دين الله بين جوانبهم، فتكلموا وأمروا ونهوا وعلموا وأنفقوا أوقات ثمينة في التعليم والأمر، وظهرت مظاهر وحواسب الغيرة على دين الله عز وجل لديهم، حتى إذا عاد أحدهم إلى داره كأنه عاد من نقب يفترش، عاد آمنا مطمئنا وقد حكم لنفسه بإجازة تجاه المهمة التي كان قائما بها إذ كان خارج داره. فلا هو يأمر ولا هو يفكر ولا هو يحذر ولا هو يعلم، إلى أن يخرج من الدار ويندمج مرة أخرى في المجتمع، تستيقظ مرة أخرى غيرته على دين الله عز وجل بين جوانبه. هذا موجود. وإذا أردنا أن نحلل هذه الظاهرة فلا يوجد إلا تحليل واحد، لأن الشيطان ينهب هؤلاء الناس يشغلهم بما ينفيهم تقصيرهم. ألا تريد أن تدعو إلى الله؟ ألا تريد أن تكون داعية إلى دين الله؟ ألا تريد أن تمارس غيرتك على حرمات الله؟ بدل هذه ساحة المجتمع عريضة واسعة، ادعو إلى الله عز وجل. وينفي بأساليب حتى هذا الشيطان واجبه الذي يواجهه من قبل ذلك، ألا وهو رعاية أسرتك، بيتا أناطه الله بعنقك، يكون بيتا وأولاد وأقارب وأرحام وهم الذين قال عنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة، عليك بخاصة نفسك، أي أقاربك أرحامك أهلك، هؤلاء كيف تتركهم وأنت الغير على دين الله؟ وهذه الدائرة الصغيرة أقرب إليك من الدائرة الاجتماعية الكبيرة الواسعة. كثيرا ما دخلت إلى بيوت أناس بابهم الدعوة إلى الله، سيماهم في المجتمع الغيرة على دين الله عز وجل، أنظر فأجد مظاهر المنكرات مليئة بذلك، وأسمع الإفاجة بسلوك غير إسلامي يتجلى في أعمال أولادهم، بناتهم، زويهم، أقاربهم، سلوك غير إسلامي، تربية بعيدة عن الإسلام. كيف هذا وأنت الداعي إلى الله عز وجل؟ هذا شيء يعني عجيب، ولا يكاد الإنسان يرى تعليما لهم إلا كما قلت لكم. الشيطان يلهو بهذا الإنسان ويشغله بما يجعله يظن أنه عمل يرضي الله عز وجل، في سبيل أن ينسى الواجب الأقدس الأولى والذي يقف في درجة قبله. ولقد قلت مرة، لو أنك نظرت إلى الأسرة من خلال منظار مكبر مكبر جدا لرأيت نفسك أمام ما يسمى المجتمع، ضع منظارا مكبرا وانظر من خلال هذا المنظار المكبر إلى الأسرة الصغيرة، ماذا ترى؟ تجد أن هذه الأسرة تحولت إلى مجتمع. وضع منظارا مصغرا وضعه على مجتمع كبير وانظر إلى هذا المجتمع من خلال هذا المنظار، تجد أن المجتمع تحول إلى أسرة. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن المجتمع أسرة كبيرة والأسرة مجتمع صغير. إذا كان الأمر هكذا، إصلاح المجتمع يبدأ من إصلاح الأسرة. إذا قال كل من يصلون في هذا المسجد الآن، كل منهم كان قيما على رعاية الإسلام في داره كما أمر الله عز وجل، وثبت كل منا على هذا النهج، فنجد أن من فاز هذا العمل سينضم إلى المجتمع. ولسوف تجد أن هذا الذي نكرم به صد بشكل مباشر إصلاحا دقيقا للمجتمع. فإذا كنا فعلا غيارا على المجتمع الإسلامي، فلنعلم من أين تبدأ أعمال هذه الغيرة؟ تبدأ من البيت، من البيوت. ما إذا رأيت إنسانا يعلم الناس الدين ويعظونه من رجال الدين، وأنا هذه التسمية أكرهها، علماء لكن يسمونهم رجال الدين، ونظرت إلى أولاده فرأيتهم يتعاونون في صلاتهم، رأيتهم منحرفين في سلوكهم، وأنا لا أتخيل، أنا أضرب المثل وأعني ماذا أقول، أستطيع أن أسمي أسماء لكن الله نهانا عن ذلك. تجد سلوكهم غير إسلامي، وتنظر إلى آبائهم وهم الغيار على الإسلام في المساجد وفي المجتمعات وفي الحفلات، فلا تجد أن ينبهونهم إلى شيء أو يحذرونهم من شيء، بل إذا اجتمعت أفراد الأسرة ليس بينهم إلا المودة والكلام الجميل وما إلى ذلك، وكأن الوظيفة التي وظفه الله بها تبدأ عندما يخرج من الدار. هذا أمر شائن ومخالف لعمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يدعوك إلى أن يدرك فاطمة عنده وطيب العلم كان موجود عنده صحيح وكل قرابته وأرحامه، وهو يدعو الناس وقد بلغتهم دعوته نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. وليس تلك لنصرف عن كلمه، لا، هذا ما انطلق الدعوة. كان يتابع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله في بيته دائما داعيا إلى الله عز وجل، لكنه أنظر فكان لابد أن يدعو على مستوى الدائرة التي هي أوسع. الدائرة التي تليها الثالثة أو الدرجة الثالثة هي دعوة العالم أهل حوله أن يحلفون به إلى الله عز وجل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذه الدرجة الثالثة ليس كل الناس مكلفين بها، لا، الذين يكلفون بها فقط من العلماء الذين يستطيعون أن يمارسوا أمر الدعوة على النهج الذي أمرهم الله به دون أن ينحرفوا أو يخطئوا. أما عامة الناس لا، ليسوا مكلفين بهذه الدرجة. الدرجة التي تليها أوسع الدرجة وهي دعوة الحاكم ولي أمر المسلمين أو كل خليفة المسلمين أو رئيس الأعلى للمسلمين أهل بلدته بل فطره جميعا إلى الله عز وجل. ولاحظ كل هذه الفئات يشتركون في الدرجة الأولى، الحاكم والعالم ورب الأسرة والفرد العادي مكلف بأن يدعو بادئه في بدء نفسه، وكلهم أيضا مكلفون بأن يدعو أهاليهم قبل كل شيء، الحاكم والعالم ورب الأسرة أيضا مكلفون بهذا. ثم درجة ثالثة تخص العلماء، الدرجة الرابعة تخص الحكام لأنهم يملكون أن يدعو هؤلاء جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الخط هل يطبقه نحن؟ لو أن كل فئة من الناس عكفت على ما وظفها الله عز وجل به، إذن لرأيتم أن التعاون قد تلاقى طرفه وحقق آثاره ونتاجه. هذا الكلام بل هذا الواقع دائم إلا في حال واحد، دائرة من هذه الدوائر تسقط. مثلا يعني أي دائرة تسقط؟ إذا رأيت في المجتمع شهودا في التفكير، إذا رأيت في المجتمع الشح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شح المطاع وهوى المتبع ودم المشترك وإعجاب كل ذي رأي برأيه، عندئذ لم يعد يجب عليك أن تقف في الأسواق وفي المحال لتدعو إلى الله عز وجل من هم وراء أسرتك وخاصتك، بل يتضاعف واجبك ويؤثر في أن تدعو من أهلك وأسرتك. هذا ما يأمر به الله عز وجل. وهذا الله عليه إذا رأيت شح المطاع، الشح البخل المطاع، إذا رأيت شح المطاع وذلا مؤثرة وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، مثل مجال التعاون، عندئذ دع أمر العامة، عليك بخاصة نفسك، ومن الأصل أنا مكلف بخاصة نفسك. لكن معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بقية جهودك أيضا في أن تطلع خاصة نفسك وتفرغ لأهلك، تفرغ لأسرتك. هذا ما يعنيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من العجب العجاب أنني في يوم من الأيام وقد كنت أذكر هذا الحديث، من العجب الذي لا ينتهي استغرابي منه أن أحد الجالسين وأظنه من الدعاة إلى الله قال لي هذا الحديث ما ينبغي أن يذكر في هذا العصر لأنه يبث في الناس روح السلبية، يعني يجعل الإنسان الغيور المتنفس للدعوة يتكاسل ويتراجع. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له الحق أن يقول هذا، إذا لأنه يدعونا في هذا الكلام إلى السلبية. هذه دعوة إلى السلبية أم دعوة إلى تصحيح المسار؟ هذه دعوة إلى تصحيح الطريق، تصحيح المسار، لأنك عندما تعالج مجتمعا تسربت إليه هذه الأمراض، إذا ينبغي أن تعلم أن إصلاح المجتمع لم يعد يفيده أن تعالج فيه هذه الأطراف، بل الذي يفيد المجتمع أن تعود فتصلحه من الينبوع. وما الينبوع؟ الأسر. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم متى يكون الكلام سلبي؟ لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم همك في أذن واحد، لو أنه همك في أذنك أنت وقال لك اترك الكلام، اترك العام، لا تصلح، لا تشغل بالك فيهم، لا تبعد حالك، لا ترجع راسك، ما في فائده ترى، ارجع لبيتك ودير بالك على اهلك. لو خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه النصيحه واحدا فقط او اثنين او ثلاثه او اربعه لكان هذا التصور واردا، لكن النبي عليه الصلاه والسلام لمن يقول هذا الكلام؟ اذا رايت شحا مطاعا، لكل فرد 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 من المسلمين، لكن على حدة، لكل واحد عم يقول له إذا وجدت كذا وكذا وكذا دير بالك على أسرتك، أنت دير بالك على أسرتك، أنت دير بالك على أسرتك، أنت دير بالك على أسرتك. تصور لو أن كل الأفراد انفعوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وفي الظاهر ترك المجتمع واستمروا على هذا واستقروا سنتين أو ثلاث سنوات، إلى ما يقول حال المجتمع؟ لا، الشهرة والهوى المتبع راح، والدنيا المؤثرة راحت، كل راح. ليش؟ لأنه هلا إذا جيت لقطة تراب ورميتها في ساقي تفرعت من ينبوع ينبع من هناك من أسفل الصخرة. طيب، هذه الأتربة التي رميتها خلاص من تأكل الماء وتلوث. طيب، ينبغي أن ترعى صفاء هذا الماء من أين؟ من الينبوع. روح رأسا للينبوع وراقب ما حدا يروح يزيد استطراب ثاني في الينبوع. فإذا عرفت الينبوع وصبرت على حراسته بعد ساعة ساعتين العكر هذا في السجن، هذا ما عناه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال ان هذا يعني يعلمنا السلبية؟ لا يعلمنا السلبية، بل يعلمنا النظام الذي ينبغي ان يطبقه. واليوم الناس لا يفهمون هذا الكلام، قسم من الناس يتصورون ان اصلاح المجتمع انما هو عبء ملقى على فئة من الناس، إن سميتهم العلماء أو سميتهم الحكام أو سميتهم الدعاة إلى الله عز وجل، الغلط واحد، هو من قال هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ كل منا مكلف بمهمته، بل كل منا له عدة مهمات، تبدأ بدعوتي لنفسي، فأسرتي، فالمجتمع إذا كنت قادرا على ذلك، إذا كنت من أهل العلم أو من المسؤولين الذين يديرون شؤون البلاد، هذا هو الواجب. أما القاسم المشترك فكل رب أسرة مكلف بهذا. تكلمني امرأة في الهاتف وتحدثني عن مشكلة الحجاب بالنسبة لابنتها، ثم تعاملني هذه المسؤولين وتقول لي نعم ما ليس لنا إلا أمثالكم وأنتم الذين تستطيعون أن تفعلوا وتقوموا وتعرفوا ديننا وإلى آخره، وأنت مالك مكلفة؟ من جبت الدين هذا المعوز المنكس؟ من أين؟ الأم لا يحرك ساكنا والأم لا تحرك ساكنا، وكل منهم يسير على هواه ويتبع دنياه، فإذا أراد أن يغار على الإسلام لجأ إلى مثله ليقوم هو بما ينبغي أن يقوم به أرباب الأسر. متى قال الله هذا الكلام؟ متى شرع مثل هذا في رب العالمين؟ إذا ما معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤولا عن رعية كلكم كل المسلمين رعاة؟ وأنا عندما أغار على دين الله غير واحد كما أكون غيورا على دين في الشارع، إذا كنت صادقا في رؤيتي أكون غيورا على دين الله في بيتي، أكون غيورا على دين الله في كل ما تتحرك فيه ابنتي وأولادي وهي في دارها وهي تسير في الشارع وهي تذهب إلى المدرسة أو إلى الجامعة أو إلى الوظيفة، غير كل لا تتجزأ بشكل من الأشكال. فمتى يكون المسلمون على مستوى هذا التوفيق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق نفسه، ثم أمرنا عليه الصلاة والسلام به عندما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بل أمرنا به الله عز وجل كما رأيتم لو كنا على هذا النحو وأدينا حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، إذن لما سكونا أي ثغرة من الثغرات في المجتمع، ولكننا نعاني من عواقب تقصيرنا ونعاني من عواقب قفزاتنا. نعم، قلت مرة إن أحد الدناس إلى دين الله عز وجل كان يقول لصاحب له إنه يملك تلفزيون في الصالون، ثم استجد تلفزيون آخر ووضعه في غرفة النوم، وهو الآن يريد أن يأتي بثالث، وهو داع إلى الله سبحانه وتعالى، داع إلى الله تحشي بيتك طيب واحد بكف تحشي بيتك بهذه الأجهزة كلها ليش؟ لو كنت رجلا من عامة الناس الأمر يهون، ولكنك داعٍ محسوب على من يسمون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أنت فاضي لهذا الأمر أصلا؟ طيب الداعي إلى الله دائما يوم هذا عم يفكر بريته عم يعلم برا عم يحكي، طيب ولا كيف بدي أكون أعتقد مع أنه بكرة الغرفة من يفوت على حاله فرصة؟ هذا ليس شأن المسلم الصادق في إسلامه والغير على دينه إطلاقا. ماذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما فأظلها في ظلالها. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن كل إنسان مجزي بعمله، فتقصيركم لا بد أن تتحملوا عواقبه، ونبوتي لن تكون شفيعا لتقصيركم. هذا معنى فإني لا أملك لكم من الله شيئا إلا رحمة سأظل هذه بلالها. نعم، جعلني الله ذا قرابة إليكم، بين وبينكم جسر موصول من الرحم، هذا الرحم يحملني حقوقا سأؤدي هذه الحقوق. هذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام سأظلها ببلالها، سأظلها أي سأبردها ببلالها بالماء، البلد والبلال بمعنى واحد. فماذا ذلك؟ كأن الصلة التي تكون صلة القربة بين إنسان وإنسان آخر إذا لم توفى حقها تكون هنالك حرارة وشدة بين الطرفين، فلا تزول هذه الشدة ولا تنطفئ هذه الحرارة إلا بنهوض كل من الطرفين بحقوق هذه الصلة، وعندئذ تذل هذه الحرارة وتنطفئ هذه النيران. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي الدرجة التي يملكها رسول الله في هذا الصدد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يملك أن يطلب الشفاعة، يتشفع في قرابته، بل يتشفع أيضا في أمته، لكن هل يملك في هذه الدار الدنيا ان يعطينا بشرى بان هذه الشفاعة ستتحقق؟ في فرق هنا نقطة تتعلق بالعقيدة دقيقة جدا في شيء ما كلنا نتأكد منه وما نريد يعني يصير عنا شك فيه، وهو ان الله عز وجل اعطى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الشفاعة، يعني اعطاه حق ان يشفع في الناس يوم القيامة. الشفاعة الكبرى لا شأن لنا بها، الشفاعة الكبرى عبارة عن تخفيف لعذاب الموقف ينالها حتى الكافر. هذا العذاب الشديد الذي يعانيه اهل الموقف يخفف عنهم بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الكبرى ايضا ثابتة بيقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الهي هذا يقين ثابت، لكن من هم الافراد الذين تطولهم شفاعة رسول الله ومن هم الذين لم تطولهم؟ لا نعلم. هل انا يا ترى واحد من الذين ستطولهم شفاعة سيدنا رسول الله ام لا؟ لا ادري. هل انت الثالث الرابع الخامس واحدا ممن ستطولهم شفاعة سيدنا رسول الله؟ لا ادري. قد وقد. اذا لا تستطيع ان تعتمد وانت تعصي الله وانت تسلف على نفسك، لا تستطيع ان تعتمد على ان هنالك شفاعة مخبوءة لك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الكلية ثابتة لرسول الله، لكن تنفيذها في حق الافراد لا يعلمها الا الله عز وجل. واصلا هذه الشفاعة التي يعطاها رسول الله متى تكون؟ بعد ان ياذن الله سبحانه وتعالى لمن يشاء ويرضى. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، لا يمكن لاحد ان يشفع لا رسول ولا غير رسول الا بعد اذن الباري سبحانه وتعالى. فهل تعلم ان الله سيأذن لرسوله ان يشفع لك؟ لا تعلم. اذا كان الامر كذلك اذا لا يجوز بل لا يحق وليس منطقيا ان يعتمد ايا من الناس على شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفاعة ثابتة لكنني لا ادري هل انالها ام لا انالها، وهذا ما يعنيه سيدنا رسول الله. والا كان في تناقض، يقول لفاطمة انقذي نفسك من النار فاني لا املك لك من الله شيئا، هذا الكلام الاول، بعدين قال الا رحمة فابلها ببلاء، فاطلب من الله عز وجل ان يدخل في شفاعة قرابتي. لكن هل يستجاب لي ام لا؟ هل يدخل الله فلانا وفلانا في شفاعتي ام لا؟ لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ولا نحن نعلم من باب اولى. والحكمة في هذا ان لا يتواكل الانسان وان لا يقول قائل انا مثلي مشدود الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح انا اعصي الله وارتكب الموبقات لكن غدا جدي سيشفع لي. ومتى ومن قال لك ان جدك يملك شفاعة من عنده؟ كلكم يقرأ آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ من هو؟ ودخل في هذا سيدنا رسول الله، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ هو الرحمة من الله لكن اسلوبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يعنيه المصطفى عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام الأخير. ربما بقيت نقطة في هذا الموضوع سنشرحها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.